أتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عينه بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم أمين يا رب العالمين. قصة غريق في بحر الدم. غريق في بحر الدم، هذه القصة أخرجها الإمام الكبير العلم الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته، أخرجها في صحيحه من حديث الصحابي الجليل سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه. قال الصحابي الجليل سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة رجلان، فانطلقا بي إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى وجدنا نهرا من دم، وفي هذا النهر رجل قائم، وعلى شاطئ النهر رجل وحوله حجارة، فكلما أراد هذا الرجل القائم في نهر الدم أن يخرج إلى الشاطئ لقمه الرجل الذي على الشاطئ بحجر في فمه فعاد كما كان، وكلما أراد أن يقترب من شاطئ النهر لقمه بحجر في فمه فعاد كما كان. فقلت: من هذا؟ قالوا: آكل ربا. هذه القصة أخرجها الإمام الكبير الإمام البخاري في صحيحه عليه وعلى علمائنا رحمات الله وبركاته، أخرجها من حديث الصحابي الجليل ثمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه. وسمرة ابن جندب هو ابن هلال الفزاري، مات سنة 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. له صحبة وهو معدود في علماء الصحابة، وكان صاحب مدرسة علمية بأرض البصرة، يعني انتقل في جزء من حياته انتقل إلى البصرة ليعلم فيها الناس، فكان يعني صاحب مدرسة وله تلاميذ نجباء. سيدنا سمرة ابن جندب بيحكي لنا حكاية غريق، بس غريق مش عادي، وإنما غريق هذه القصة غريق في نهر دم، علشان كده سميت هذه القصة غريق في بحر الدم أو غريق في نهر الدم. مش غريق عادي في أي بحر أو أي نهر وينتظر من ينقذه، وإنما لخطر ما هو فيه، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم غريق في نهر من الدم. قصة بيحكيها لنا سيدنا سمرة ابن جندب، انه سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ان سيدنا النبي يقول للصحابة: انا شفت الليلة دي رجلين اتياني، اي اتياني فانطلقا بي، اتياني اي في المنام. لذلك يسمون هذا الحديث حديث المنام الطويل. وهذا الحديث بطوله يحتاج الى حلقات، لكن اخذت منه طرف، وهو طريق من طرق هذا الحديث عند الامام البخاري، او طرف من اطراف هذا الحديث عند سيدنا الامام البخاري عليه رحمه الله وبركاته، فيه الجزء بتاع قصه اكل الربا بس، قصه الغريق في بحر الدم بس. لكن القصه دي هي طرف قصير من حديث طويل يسمونه حديث المنام. ما حبيتش ان انا اشتغل حديث المنام كله واسمي القصه او حلقه الليله دي حديث المنام او قصه المنام، لانها طويله لا تسعها حلقه ولا اثنين ولا ثلاثه. فحبيت ان انا اتوقف مع هذا الطرف القصير من حديث المنام، وفيه جزء مهم وخطير جدا، وايضا ربما حلقه واحده لا تكفيه. قصة راجل شافه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، بيقول: جاني اتنين في المنام فانطلق بي، خدوني يعني الى مكان، المكان ده ارض مقدسة، ارض طهرة وجميلة ونظيفة. ثم كانت المفاجأة، مشينا شوية في الارض المقدسة دي فاتفاجئت ان في قدامي نهر، لكن النهر الطبيعي انه نهر يبقى نهر ماء عذب، خصوصا ان النهر ده موجود في الارض المقدسة، ارض نظيفة وطهرة. طب النهر بتاعها يبقى شكله ايه؟ شكله المفترض ان هو يبقى ماء عذب، سلسبيل طاهر نظيف. كانت المفاجأة ليا، سيدنا النبي بيقول لنا كده، كانت المفاجأة ان النهر ده نهر دم. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النهر العجيب نهر الدم، فلقى في رجلين، واحد في داخل النهر واحد تاني بره على شاطئ النهر. فتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حال هذين الرجلين. الرجل اللي في النهر قائم يحاول أن يبحث عن سبيل للخروج والنجاة. الراجل ده ظاهره أنه هو بيغرق، بيحاول يقف على حيله على رجليه ويبحث عن سكة سلامة. والراجل التاني اللي على شاطئ النهر جنب منه مجموعة من الحجارة، قطع من الحجارة. الغريب كلما اقترب هذا الرجل القائم حاول يخرج يدور على سكة سلامة أو سكة نجاة يقرب من شاطئ النهر، يتفاجئ بالرجل الذي على شاطئ النهر يأخذ بحجر من هذه الحجارة اللي حواليه ويقذفها في وجهه، فتأتي في فمه، يصيبه في فمه. رجل ياخذ الحجر في فمه ثم يرتمي في نهر الدم ويعود يفر الى مكانه، يرجع تاني شويه كده خطوات في نهر الدم، ثم يحاول مره اخرى ان يذهب الى اي جزء من الشاطئ، يتحرك اي مكان من الشاطئ، في اي اتجاه، فيلاحقه هذا الرجل الذي يقف على شاطئ النهر، يلاحقه بحجر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ايه اللي قدامنا ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ فقيل له: آكل ربا. يعني لا تندهش، هذا الرجل اللي في مشهد عجيب، اللي حاله ده حال رجل يعذب بهذا العذاب، تخيلوا بقى، واحد مش بركة من الدم، لا ده واحد غرقان في نهر دم. ومفيش حوالين منه أي حاجة، شط فاضي جدا، مفيش حد لا أنيس معه في هذا البحر، وعلى هذا الشاطئ رجل حوله حجارة يحول بينه وبين الوصول إلى بر الأمان. الراجل ده اللي غرقان في بحر الدم ده مين؟ ده آكل ربا. كان في حياتنا من أكالين للربا يصرون على أكل الربا وعلى التعامل بالربا وعلى الوقوع في الربا والعيش في الربا. بقول لهم من خلال هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، واللي فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لنا شيء من عقوبة وعذاب آكل الربا في النار، إن أكل الربا خطير جدا وعذابه قد لا تتخيله، فهذا طرف من عذاب من يأكل الربا. ده يا جماعة مش مجرد وصف الحال اللي بيأكل الربا، إن كأنه غرقان في بحر الدم، وكأن الربا اللي هو بيأكله ده عبارة عن الدم اللي هو غرقان فيه، ده مش مجرد وصف، لا، وإنما العلماء بيقولوا وهم بيشرحوا هذا الحديث وبيعلقوا عليه، العلماء المحدثين بيقولوا إن هذا يعد طرف من عذاب آكل الربا يوم القيامة. أي حد بيتعامل بالربا، أي حد بيصر على أكل الربا، أي حد مش عايز يتوب عن الربا، أي حد عايش بالربا، هذا عذابه إن مات قبل أن يتوب، ده جزء من عذابه في نار جهنم. يبقى في نار جهنم حوالين منه نار وهو في نهر من الدم، هل تطيق يا حبيب ان جلبيتك تتعاص شوية دم؟ هل تطيق ان بنطلونك يتبهدل بشوية دم؟ هل تطيق ان قميصك يقع عليه كيس دم ولا كيسين دم وتمشي بيه كده في الشارع؟ هل تطيق ان يوضع على رأسك لتر ولا اتنين من الدم وبعدين يسيل كده على جسمك وتمشي بيه كده في الناس عادي؟ هذا شيء مستبشع، ده انت لو في جرح انت بتغطيه، مش بتغطيه بس علشان خايف من العدوى ولا من بكتيريا ولا خايف على الجرح، لا، بتغطيه كمان حتى لا يصيبك ولا يصيب ثيابك شيء من اثره، يعني ربما الجرح ده يبقى كبير شوية مثلا، فالجرح الكبير ده بينزف، راجل مثلا ربنا يعافيني ويعافيك وعنده سيولة في الدم، طب هيسيب الجرح ده وهو رايح شغله ولابس بدلته ولا رايح المسجد ولابس الجلابية البيضة، هيسيب الجرح ده ينزل دم على ثيابه؟ لا، فبيحترز من أثر هذا الجرح. طب ما بالك بقى لو كان في الجرح ده هو بيعالجه كان في مثلا صديد في مرحلة من مراحل علاجه، هيسيبه ظاهر كده وربما جزء من الصديد ده يلامس جسمه أو ثيابه؟ لا، فهو يحترز من أثر هذا الدم، وده جرح بسيط جدا. طب ما بالك بقى لو كمية كبيرة من الدم، يعرف يمشي بيها؟ يقدر يمشي بيها؟ ما يقدرش يمشي بيها. طب ما بالك لو البيت اللي هو عايش فيه، البيت ده في كل حتة فيها دم، في الأرض في دم، في الجدران دم، يخش الحمام يلاقي دم، يطلع المطبخ يلاقي دم، في الصالون يلاقي دم، يجي يقعد على الكرسي يلاقي دم، هل هذا الرجل يقدر يعيش في بيت بالوصف ده؟ في جهنم بقى هو غرقان في بحر دم، وده في حد ذاته شيء مش هين، شيء بشع، يعني نهر الدم ده وبحر الدم ده يا جماعة نزوله فيه في حد ذاته عذاب بخلاف جهنم بقى وما فيها. وكمان وهو في بحر الدم يحاول يدور على أي طريق يهرب من بحر الدم ده، ما يعرفش، ويزداد عذابه وألمه بإن يلاقي اللي بيحدفه بحجر ضخم في وجهه فيصيب فمه. وشمعنا الفم؟ لأنه كان يتهاون بأكل الربا، لأنه كان بياكل ربا، فيلاقي الحجارة في وشه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرؤية دي فخرج يحكي للصحابة عليها. واحنا عندنا من السنة اتعلمنا ان الرؤية الصالحة من المبشرات، وان الانسان لما يرى رؤية فيها سوء يدفل عن يساره ثلاثا كده تفلي خفيف، ثم يستعيذ بالله من شر هذه الرؤية او من شر هذا الحلم، ويقول ايه كمان، ويقول اللهم اني اعوذ بك من سوء القضاء. ما انت ما انتش مفسر احلام ولا رؤى، وربما يكون ده حال اغلب الناس، ربما يكون انا او انت منهم ما نعرفش في تأويل الرؤى قوي، ونخاف ندخل في عمق الرؤية او نفكر فيها نقول هو تفسيرها ايه ولا حاجة، فانت ما انتش عارف تفسير الحاجة، بس انت حاسس انها حاجة وحشة، حلم وحش او رؤية وحشة. فمن السنة لما تشوف حاجة وحشة انك تستعيذ بالله من شرها وتقول اللهم اني اعوذ بك من سوء القضاء، سوء القضاء اللي وراء هذا الايه، هذا المنام اللي انا شفته، المنام اللي احساسي بيه بيقول انه حاجة وحشة. ومع ذلك هنا سيدنا النبي لما رأى هذه الرؤية اللي هي فيها شيء مستبشع حكاها تاني يوم للصحابة، حكاها في الصباح للصحابة. لماذا قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة مع ان ظاهرها ان فيها سوء وفيها شر؟ قصها رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصحابة ليتعلموا منها، عشان يشوفوا خطورة أكل الربا، علشان ما فيش حد فيهم يفكر انه يتهاون ويأكل ربا. قول لي ايه ده، هو كان فيه ربا ايام سيدنا النبي؟ هو كان فيه ربا ايام الصحابة؟ هو كان ممكن حد من الصحابة او في زمن الصحابة يقع في شيء من الربا؟ ايوه. ايه يا شيخ اللي انت بتقوله ده، معقول؟ ايوه معقول جدا. فالربا بصوره موجود في كل زمان وكل مكان، وموجود من ايام الجاهلية، وموجود في اول الاسلام، وموجود بعد ذلك لحد ايامنا دي، وصوره بتتطور يوم عن يوم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحذرهم من ذلك. ولو انت مش متخيل ان حد من الصحابة ممكن يقع في شيء من الربا، اقول لك ان الاحاديث الصحيحة، اقول لحضرتك ان الاحاديث الصحيحة قالت ان فيه من الصحابة اللي جم يشتكوا لسيدنا النبي او يحكوا له صورة من التعامل في الاكل والشرب والبيوع، فسيدنا النبي نهاهم عن هذه الصورة واوضح لهم ان هذه الصورة من الاكل والشرب والبيوع فيها ربا فتركوها. وكمان لو تتذكر معي كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع، في جزء من موعظة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع قال ايه، قال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. قال لا، يبقى كان في ربا في الجاهلية هو بنص كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع. وكمان سيدنا النبي بينهاهم عن التعامل بالربا ويقول أقرب الناس لينا، يعني الحكم ده مش لناس دون ناس، لا، نحن لا نحابي في الدين. أول ربا أضع في المعاملات ربا العباس بن عبد المطلب. قول لي يا شيخ، هو العباس بن عبد المطلب كان بيتعامل تعاملات فيها ربا؟ العلماء بيقولوا ان سيدنا العباس بن عبد المطلب اللي هو عم سيد النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشارك الناس، له مال كثير وهذا المال له فيه شركاء، بيشارك تجار كبار، هو كان تاجر كبير وبيشارك تجار كبار، وكان يعطي الناس المال يعني كدين او قرض، فاذا تعثر صاحب الدين بعد المدة يأتي صاحب الدين ويقول له زدني وأخرني، يعني مثلا جه خد منه مبلغ من المال وقال له مبلغ من المال ده أنا محتاجه مثلا لمدة 6 شهور، فخلال 6 شهور هجيبه لك، شهر 2 5 6 7 ما جابش المال، فاللي عليه الدين ده اللي خد المال كان يجي لسيدنا العباس بن عبد المطلب ويقول له مش هقدر اسددك دلوقتي، زدني واخرني، يعني زود اللي عليا شويه انا راضي، زود اللي عليا شويه واخرني. فنهاهم رسول الله عن هذا. بعض العلماء ذكروا صوره اخرى كان يتعامل بها الشاهد، ان حتى هذه الصوره ليتتشابه مع ما يحياه كثير من الناس النهارده للاسف الشديد. سيدنا النبي نهى عنها وقال اول ربا اضع من ربا جاليه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. يبقى كان في تعامل بالربا في الجاهليه، وفي تعامل بالربا في اول الاسلام، ثم نهى الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعامل بالربا، فبدأ سيدنا النبي أكد على هذه القضية ليمحوها من مجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. تنزل بقى الآيات علشان احنا نتعلم منها وتتعلم منها كل الأجيال. فيقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الآيات دي تنزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقى لتطهير مجتمع الصحابة والأجيال اللي جاية بعد صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني إيه الآية دي؟ العلماء بيفسرون لنا الآية دي ويقولوا الذين يأكلون الربا يعني يتعاملون بالربا. طب لماذا عبر الله عز وجل في هذه الآية على التعامل بالربا بلفظ الأكل فقال الذين يأكلون الربا؟ قال لك أصل الأكل ده هو الظاهر أمام الناس، أو لأن الناس لأن الانتفاعات كلها تعود إلى الأكل، ولكن ليس المقصود الأكل فقط، وإنما الأكل أو الشرب أو اللبس أو السكن. يعني واحد ممكن يأكل ربا، يشرب ربا من الربا، يلبس من الربا، يبني من الربا وهكذا. يبقى المقصود أي صورة من صور الانتفاع، لكن لأن صور الانتفاع تعود إلى الأكل أو لانشغال الناس بالأكل، يعني بيجري ويسعى و و و علشان إيه؟ عشان يأكل، أو لأن هذا يعود في جوفه. فلذلك قال الله الذين يأكلون الربا، ولم يقل الذين يتعاملون بالربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون منين؟ لا يقومون من قبورهم. يبقى القيام هنا قيام من القبور. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني بقايم من القبر، عافاني الله وإياك، قايم من قبره وحاله كالمجنون كالمصروع كالمصروع الذي صرعه جني يتخبط الشيطان من المس. الآية دي برضو بيستدل بيها العلماء ان الجني يمس الإنسي، وقالوا ان ينفع حاجة تحصل اسمها مس، المس ده يبقى من الجن للإنس. استنبطوا ده من هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يبقى إيه؟ يبقى الشيطان يمس ويتسبب فيه التخبط بالنسبة للبني آدم. وده مش موضوعنا، لكن موضوعنا الليلة دي هو الربا وأكل الربا. الآية دي بتوصف من يأكل الربا أنه حاله حين يخرج من قبره مختلف عن حال الناس، لأن حال الناس كما قال الله: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الناس كلها ماشية في اتجاه كده كأنها تتجه إلى نصب، إلى رايات وعلامات، والناس خارجة إيه؟ سراعا. لكن صاحبنا ده مش خارج زي الناس، لا ده خارج عامل زي المجنون، عمال بيخبط يمين وشمال مش دريان بنفسه. شفت قبل كده واحد مصروع؟ سواء كان الصرع ده صرع طبي او صرع بسبب مس من الجن، لو في صرع طب وصرع بسبب مس من الجن، يعني ممكن المس يتسبب في الصرع، ايوه ممكن، لكن في مش كل الصرع يبقى من الجن، ايوه مش كل الصرع من الجن، وانما فيه مس، في نوع من انواع الصرع، الصرع طبي يعني علاجه بالدواء بس، بالعلاج بس. ايا كان، شفت قبل كده في حياتك واحد مصروع يشنك كده وبعدين تبص تلاقيه يتلخبط وتلاقي اطرافه هو مش مسيطر عليها، ايديه ورجليه، ويقع مكانه، ولما يقع برضه ممكن يتحرك بحركات هو مش جريان بنفسه، يعرق وممكن يخرج شيء من فمه، يعني لعابه يسيل مثلا وهو مش دريان بنفسه، يقعد على كده لحظات وربما تطول شوية وتبقى دقائق على ما اللي حوالين منه يفوقوا ويفوق من هذه الحالة. أول ما يفوق عرقان وكأنه هو كان في معركة، قايم جسمه متخدل كله وجسمه متكسر كله، واول لما يفوق في ايه؟ وحاسس كانه كان بيتعارك مع احد. شيء صعب جدا وبلاء صعب جدا، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. الصرع ده شيء صعب. في الوقت ده، في الثواني دي او اللحظات دي اللي كان عنده فيها حاله الصرع، هو مش دانين بنفسه تماما. ايده اللي بتخبط او ممكن وهو بيحركها تضرب حد او تخبط في حد او تخبط في دراع كنبة او في رجل ترابيزة او اي شيء، ممكن تنجرح وممكن تتعور وممكن تنكسر من شدة حركته، او رجليه برضو كذلك، هو مش دريان بنفسه. فالبلاء ده بلاء صعب. اللي بياكل ربا في الدنيا يوم القيامة يبقى طالع من قبره مش دريان بنفسه، يعني بزيادة عن الهول اللي هو فيه كمان، طلع بيتخبط. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه كده؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني تعاملوا بالحرام فأحلوه، حللوا نفسهم أكل الربا وتعاملوا بالربا وضعفوا أموالهم بالربا، وإذا وعظوا لا يتعظوا. ويقول: يا عم احنا بنبيع ونشتري وما كل الدنيا كده دلوقتي، واحنا يعني خلاص احنا يعني اللي هنصلح الكون، وبعدين يعني هو احنا يعني اللي بناكل حرام، يعني يبقى كل بقى الخلق دول بياكلوا حرام؟ الله يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني إيه؟ يعني اللي ما كانش يعرف إن المعاملة دي ربا وجاءته الموعظة، سمع الحكم وعرف إن الصورة اللي بيتعامل بها دي ربا فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني ما تعذبش نفسك وما تأنبش نفسك على المال اللي انت كنت بتتعامل بيه ده، او اللي انت تجرت بيه مع حد واكتشفت انك انت كنت سايب له مثلا مالك ليتاجر بيه، وان التاجر ده كان بيتاجر بصورة فيها ربا. ما تجيش انت بقى تأنب نفسك بعد كده وتقول يبقى انا كده مالي بقى مال حرام. ربنا قال لا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني ما تأنبش نفسك على المال اللي عندك ده، ولكن خد بالك لا تتعامل بعد ذلك في حياتك بهذه الصورة مرة أخرى، لأن اللي فات ده كان زمن الجهل، أنت ما كنتش عارف فعذرت به. مجرد ما أنت ما علمت فله ما سلف وأمره إلى الله. طب ومن عاد رجع بقى تاني، لأن السكة دي بتجيب فلوس كتير فبتجنن الناس. قال الله من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مو النهاردة لما جنيه الربا بيجيب جنيه، يعني تدي واحد مثلا 1000 جنيه ربا يجيبوا لك 2000، ولو اتأخر عليك يجيبوا 3. ففتنة، فتنة عظيمة جدا جدا، وناس كتير ماشية كده. تروح تشتري منه حاجة يقول لك طيب على كام سنة مثلا، على سنة يقول لك الجنيه بجنيه. يعني ايه الجنيه بجنيه؟ يعني لو بقى عليك مثلا 100,000 هيبقوا 200,000، بقى عليك 1,000,000 هيبقوا 2,000,000، وهكذا جنيه بجنيه على طول، او الجنيه باتنين او الجنيه بنص. وهذا عرف سائد النهاردة للأسف بين كثير ممن يتبايعون، ولا حول ولا قوة الا بالله. ودي صورة ربا واضح. فضلا بقى ان فيه ربا الفضل، لان الربا ربا فضل وربا نسيئة وربا يد. النهاردة الناس البسيطة جدا بيقعوا في بعض صور الربا، يعني مش الكبار بس ولا اللي عندهم فلوس كتير وبس، لا ده ممكن راجل بسيط، راجل فلاح عزك الله، رايح يشتري حاجة بسيطة للأرض بتاعته بس ما معهوش تمن الحاجة دي. رايح يشتري مثلا شكارة علف ب100 جنيه، محتاجها ضروري النهاردة للغنمتين اللي عنده، أو شكارة سماد ب100 ولا 200 جنيه، محتاجها ضروري للأرض. ما معهوش من ال100 جنيه دي غير 20 جنيه في جيبه. الشكارة دي قالوا له ب100 جنيه، البائع قال له ب100 جنيه. طب أنا ما معيش غير 20 يا حاج، ممكن تاخد مني ال20 جنيه وشهر كده واجيب لك بقية ال100 جنيه؟ اصبر عليا احسن الدنيا صعبة. فصاحبنا قال له يبقى كده انت عليك كام؟ قال له يبقى انا كده ليك 80. قال له لا، وقت لما تيجي تسدد نشوف بقى انت عليك كام. يعني ايه؟ قال له ما ممكن ال80 دول يبقوا 100، يبقوا 150، كل شيء بيغلى كل يوم. صاحبنا ما قدموش حيلة تانية، لازم ياخد الحاجة دي، خدها ومشي. هو في باله ان هو اللي اشترى ده ب100 جنيه، الشكارة دي ب100 جنيه، دفع 20 جنيه باقي عليه 80. فين بعد شهر جاي يسدد، اتفاجئ ان الشكارة اللي كان شاريها ب100 جنيه دي بقت ب200 جنيه. فبيدي البياع بقى اللي اشترى منه، بيديله ال80 جنيه اللي عليا يا حاج، الشكارة اللي خدتها منك اول الشهر. قال له لا، 80 ايه؟ ده انت عليك 180. 180 ازاي؟ قال له لا، انت ما اسال دلوقتي على ثمن العلف ده ولا ثمن السماد ده النهارده، ده الشكاره بقت ب200 وي، ده انا كده خدمك كمان. راح يسال فعلا في المحلات الثانيه فلقاها بقت ب200 وي. رجع للراجل تاني، يا حاج انت عايز مني كام؟ قال له عايز منك 180. حرام عليك ده كده كتير عليا. قال له لا مش حرام ولا حاجه. فاستحل الحرام. هو الصوره هذه الصوره حرام. قول لي يعني يا شيخ يعني مش من حق البايع ان هو ياخد منه السعر على النهارده؟ لا، مش من حق البايع ان هو ياخد منه السعر على النهارده، وانما هو بيبيع له بالثمن اللي موجود يوم لما اشترى منه. كوبايه دي مثلا بكام؟ كوبايه دي ب20 جنيه. طب معاك 5 جنيه باقي عليك كام؟ 15 جنيه. ما جيش بقى سد ال 15 جنيه دول بعد شهر فانت تقول لي لا ده الكوبايه دي بقت ب 50 جنيه، انت عليك دلوقتي 45 جنيه. يبقى ده ايه؟ ادي صوره من صور الربا. فمش الاغنياء بس يا جماعه اللي بيقعوا في الربا، ده بعض البسطاء النهارده كمان بيقعوا في تعاملات بالربا. لكن هنا البسيط ربما يكون مضطر لان ما معهوش وما فيش قدامه باب غير الباب ده. لكن لما الكبار واللي عندهم فلوس والتجار الكبار يتعاملوا بهذه الطريقة، حجتك ايه امام الله؟ هذا من الربا. والله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سيدنا النبي بيحذرنا من اكل جنيه ربا في التعاملات، يقول درهم ربا ياكله الرجل أشد من 36 زنية. درهم بس ربا الواحد يتهاون به في حياته ده أشد من 36 زنية. وفي حديث آخر حسنه السادة الأئمة إن سيدنا النبي قال لنا الربا 73 بابا، أدناها أي أدناها في القبح يعني أن ينكح الرجل أمه، يعني أدناها في القبح أشد من وقوع الرجل على أمه. هو يعقل إن واحد يا جماعة يجامع أمه؟ واحد يتجوز أمه؟ واحد يعمل علاقة مع أمه؟ الكلام ده لا يقبله لا عرف ولا عقل ولا شرع. تخيل بقى إن النبي بيقول لنا بيحذرنا من الربا، بيقول إن الربا ده ليه صور كتيرة جدا، كذا و70 باب. أدنى هذه الأبواب في القبح والشناعة أشنع من إن الواحد ينكح أمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الوقت فات بينا بسرعة. أسأل الله عز وجل أن يغنيني وإياكم بالحلال المبارك الصافي. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اوعى تتعامل بالربا، اوعى تتهاون في الربا، اوعى تفتح على نفسك باب ربا، اوعى تكتر مالك أو اللي ليك بالربا، وإلا هيبقى الحال كحال هذا الغريق في نهر الدم. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه مبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام.